الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا أو بعض ما أخذنا بعض ما يتعلق بالجملة الأولى من جمل الحاء العجماء التي لا تتكلم، ها الدابة، نعم الدابة، وقيل لها عجماء لأنها لا تتكلم. والجبار المراد به الهدر، العجماء جبار. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالمزارع والبهائم إذا ما دخلت في مزارع الناس في الليل أو في النهار وحصل منها شيء من إتلاف الزرع. عرفنا أن هنالك من أهل العلم من لا يرى الضمان على صاحب البهيمة إذا ما دخلت الزرع، إذا دخلت مزارع الناس في الليل أو في النهار. مذهب من هذا؟ مذهب أبي حنيفة. وعرفنا أن الصحيح هو التفريق بين الليل والنهار. فما هو التفريق بين الليل والنهار في البهائم؟ التفريق في الليل والنهار، إذا دخلت البهيمة في الليل إلى مزارع الناس فأتلفت الضمان على من؟ على الراعي، على صاحب الماشية. وإن دخلت في النهار في مزارع الناس لا ضمان، يضمن لا ضمان، نعم ما في ضمان على صاحب الماشية، ولا يقال الضمان على صاحب المزرعة، هي مزرعته، نعم ما يضمن الإنسان ما يملك، لكن الضمان نعم لا ضمان على صاحب الماشية إلا إذا أطلقها إلى مزارع الناس، كان بجوارها وأطلقها إلى مزارع الناس، فهنا يضمن لأنه المتعدي لذلك. وجمهور العلماء تكلموا على البهيمة المركوبة، إذا ركب الشخص بهيمة وسار بها كالخيل والبغال والحمير وغير ذلك من الحيوان، فسار بها فأصابت أو أتلفت بفمها أو بيديها أو بقدميها أو بذيلها، هل يحصل، هل يضمن سائق تلك الدابة أو لا يضمن؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من رأى الضمان في جميع هذه الصور، وهو مذهب الإمام الشافعي، سواء أصابت بفمها وأصابت بيديها أو بقدميها أو بذيلها فتضمن في جميع هذه، فيضمن صاحب البهيمة أو قائد البهيمة وسائق البهيمة في جميع هذه الصور في مذهب الإمام الشافعي. وكثير من أهل العلم فرقوا بين أن تصيب البهيمة بيديها ورأسها وبين أن تصيب بقدمها وذيلها، فرأوا الضمان إذا ما أصابت بيديها أو بفمها، وأما إذا أصابت بمؤخرها كقدميها أو ذيلها فإنه لا ضمان على الراكب على تلك البهيمة. ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما، ففرقوا بين مقدمة البهيمة وبين مؤخرة البهيمة. فإن السائق منتبه لما بين يديه، فيستطيع أن يتحكم بالبهيمة وأن يمنع البهيمة إذا أرادت أن تصيب شيئا بفمها فيقوم بمنعها، أو بيديها فيمكنه أن يحرث البهيمة في سيرها ويمنع البهيمة في هذا الموضع، يمنع البهيمة إذا أرادت شيئا بفمها أو بيديها. أما ما كان بمؤخرة بدنها فهو جبار، أي هدر، لأن القائد لها والسائق لها لا يستطيع أن يتحكم بمؤخرها. فإذا مشت البهيمة ثم حركت قدمها وكسرت شيئا بقدمها، فلا ضمان على سائق البهيمة، لقول عليه الصلاة والسلام العزماء جبار، ولم يحصل شيء من التفريط. والتعدي من جهة السائق، وأما إذا حصل شيء من الخطأ فإنه يضمن، كأن يكون راكبا على البهيمة ثم تعدى عليها بنخسها أو بضربها فاضطربت فأصابت شيئا بقدمها فأتلفته، فهنا يضمن، لأن هذا الفعل نتج بسببه، هو الذي أثار البهيمة حتى حصل منها هذا الأمر. فإن كان ذلك بسببه فإنه يضمن، وإذا لم يكن بسببه فالأصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار. وهكذا تكلم العلماء على جملة من المسائل المتعلقة بركوب البهائم وبسوقها من حيث الضمان وعدم الضمان، ومن ذلك مسائل الاصطدام، مسائل الاصطدام، وذكروا جملة من المسائل والأحكام. وكانت البهائم هي مركوبات الناس، ما كان عندهم هذه السيارات، فتكلموا على جملة من أحكام البهائم في ذلك. من حيث الاصطدام، وأخذ من ذلك أهل العلم أحكاما فيما يتعلق بالمركوبات الحديثة، فإن أحكام المركوبات الحديثة مبنية على ما ذكره العلماء من أحكام البهائم في سيرها. فتكلم العلماء على السير بالبهائم وحصول الاصطدام بين الفارسين، وهكذا إذا كان الاصطدام في غير ذلك كالاصطدام ببغلين أو بحمارين أو بغير ذلك من الدواب، فإذا حصل اصطدام فمن يضمن؟ حصل اصطدام وحصل شيء من التلف، فارس على فرسه وآخر على فراشه وهم في سرعة في المشي فاصطدما. وحصل شيء من التلف كأن يموت أحد الفرسين مثلا، وهكذا إذا كان اصطدام بين فرس وبغل أو فرس وحمار وحصل شيء من التلف بسبب ذلك، فعلى من يكون الضمان؟ فالضمان يكون عليهما في قول من مضى من أهل العلم، الضمان عليهما في قول من مضى من أهل العلم، لكن اختلفوا في كيفية الضمان، فذهب بعض العلماء أن كل فارس يضمن التلف في الجانب الآخر، يضمن جميع التلف في الجانب الآخر، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن الضمان يكون أن كل فارس وأن كل راكب يضمن ما أتلفه من الجانب الآخر، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. وأما مذهب الإمام مالك الشافعي أن كل فارس يضمن النصف من الجانب الآخر، وكل راكب يضمن النصف من الجانب الآخر. على سبيل المثال، لو افترضنا أن التصادم حصل بين فارسين، حصل التصادم بين فارسين فاصطدم الفرسان ومات جميعا، فالفرس أحد الفرسين غالي الثمن، وليكن مثلا بقيمة 100 دينار، والآخر رخيص الثمن بقيمة 10 دنانير. أنا إذا قلنا أن الفارس الأول صاحب الذي معه فرس بقيمة 10 دنانير يضمن ما أتلفه من الجانب الآخر، كم نضمنه؟ ها؟ نضمنه 50، يعني نضمنه 100 دينار على مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، نضمنه 100 دينار، والآخر نضمنه 10 دنانير. لكن على مذهب الإمام مالك والشافعي كم نضمن صاحب العشرة، الفرس صاحب العشرة؟ نضمنه 50، والآخر كم نضمنه؟ نضمنه 5 دنانير. أيهما أخف؟ مذهب الإمام مالك والشافعي، وهو الأظهر في هذه المسألة، باعتبار أن الوفاة التي حصلت للفرس أن وفاة الفرس حصل بسببين، بسبب انصدامه بالفرس الآخر، وبسبب أن الفرس الآخر صدمه، انصدام وصدم من الجانبين، فالوفاة حاصلة بهذين السببين، هو صدم وانصدم ومات من هذين السببين، فيكون متسبب في نصف وفاته، والنصف الآخر من الجهة الأخرى. فإذا كان متسببا في نصف وفاته فكم الذي يلزم؟ نصف القيمة، اللازم هو نصف القيمة، ولا يؤمر بجميع القيمة، فإن الوفاة التي حصلت للفرس كما عرفنا هل هو بسبب واحد ولا بسببين؟ بسببين. يعني فإذا كان الوفاة حصلت بسببين فإن الذي ينبغي أن يضمن بالنصف ولا يضمن جميع القيمة. وهكذا في مسائل السيارات، في مسائل السيارات يكون من هذا القبيل إذا اشترك في الخطأ وتساوي في الخطأ فيكون من هذا القبيل. وهذا إذا اشترك في الخطأ وتساوي في الخطأ فيكون هذا التضمين على هذا الوجه بهذا الشرط، إذا استوي في الخطأ ونعم تساوي في الخطأ. أما إذا كان الخطأ موجود من طرف دون الطرف الآخر فالضمان على من حصل منه الخطأ، لو افترضنا خطا مشتركا بين الطالع والنازل، خطا مشتركا فإحدى السيارتين مشت في وسط الخط والأخرى مشت في وسط الخط وحصل الاصطدام بين السيارتين، هنا حصل التساوي في الخطأ. أي نعم، والخطأ هنا أنه خرج من خطه وتوسط بين الخطين، والآخر أيضا خرج من خطه وتوسط بين الخطين. فإذا حصل الاصطدام فيكون القضاء على مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، نعم كل صاحب سيارة يضمن ما أتلفه من السيارة الأخرى، وعلى مذهب الإمام مالك والشافعي النصف، يكون الضمان بالنصف. وهذا كما عرفنا إذا حصل الخطأ المشترك وتساوي في ذلك. لكن لو أن صاحب سيارة ماشي في خطه والآخر خرج إلى خط غيره فحصل الاصطدام، هنا الخطأ في جانب من؟ في جانب من خرج من خطي إلى خط السيارة الأخرى، فهنا الضمان عليه لأن الخطأ حصل منه ولم يحصل من غيره. إذا حصل التساوي فيكون هذا الحكم في هذه المسألة. وهكذا تكلم العلماء على أن لو أن شخصا على دابته مسرعا في سيره وآخر على دابته من خلفه وأدركه وصدم به، صدمه من الخلف، نعم صدام دواب من الخلف، فذهب من مضى من أهل العلم أن الضمان يكون على اللاحق، الضمان يكون على اللاحق دون السابق، يقولون الضمان يكون على اللاحق ولا يكون على السابق، لأن الخطأ هنا من جهة اللاحق ما هو جهة السابق، السابق ما صنع شيئا ولا صدم شيئا، والمخطئ من صدمه من خلفه لحقه وانصدم به. وهكذا في مسائل سير السيارات من هذا القبيل نفس هذا الحكم، يكون الضمان على اللاحق. لكن لو افترضنا أن السابق حصل منه الخطأ، السابق حصل منه الخطأ يعني أوقف سيارته من غير عذر وقوفا مفاجئا في وسط الخط من غير عذر، فأدى إلى أن اصطدم به من خلفه، هنا يضمن من؟ ها؟ هنا يضمن السابق لأنه هو الذي نعم تسبب في هذا الحادث والخطأ من جهته. لكن لو حصل ذلك بعذر، لو حصل بعذر كأن يمر شخص بين يديه فاضطر إلى أن يقف وقوفا مفاجئا حتى لا يصطدم بإنسان، فأدى ذلك إلى أن يصطدم به اللاحق الذي خلفه صدم به، فهنا الخطأ على من؟ ها؟ على الاثنين، هل يقال الخطأ على الاثنين ولا يقال الخطأ على اللاحق؟ لأنه ما جعل له مسافة يستطيع أن يوقف سيارته في مثل هذه الأمور؟ ها والشقانة الخاطئ في هذه الصورة، وهذا الذي يظهر في هذه الصورة، لأنه من الخطأ أنه يمشي وراء سيارة مباشرة، وهذه أشياء قد تحصل. نعم، الوقوف المفاجئ قد يحصل، وأنه ينبغي أن يجعل له مسافة يستطيع أن يوقف سيارته إذا حصل مثل هذه الأمور المفاجئة. كيف؟ اجعله حيوانا، دعك من قضية إنسان، اجعل نعم حيوان، مرة حمار، نعم نضمن الحمار ما نضمنه، مقام احنا السابق واللاحق. ها من الذي يضمن؟ قد يقال ان اللاحق هو المخطئ، باعتبار انه نعم قرب في سيره من السيارة التي بجواره. ها وصدمه ذاك سائر في خطه، يعني فرس سائر في خطه وفرس آخر يعني أسرع في سيره، فانصدم به وذاك ما زال سائلا لكنه أسرع. نعم، فرس في الأربعين وفرس آخر في الثمانين مثلا، نعم فحصل الانصدام بسبب ذلك، ذاك سائر وذاك سائر، هذا خطأ محض في الصورة السابقة، خطأ محض من جهة اللاحق. أما في هذه الصورة نعم الأخيرة فقد يقال أن الخطأ من جهة اللاحق. نعم هكذا الحكم عندهم، ما يقولون ثلثان بثلث. ها الذي لا لا في يعني التصادم التواجه. ها نعم، فعلى كل ما نعم ما هي قبيلة. طيب على كل، وهكذا تكلم من مضى من أهل العلم في السائر والواقف، تكلموا في السائر والواقف، يعني شخص واقف بدابته وآخر سائر، فصدم السائر من كان واقفا، حصل هذا الحادث المروري بين فرس وفرس، فرس واقف وعليه الراكب مثلا والآخر سائر، فصدم السائر من كان واقفا، فيرون أن الضمان على السائر إلا إذا وقف الواقف في طريق ضيق، يقولون الضمان على السائر إلا إذا كان إذا وقف الواقف في طريق ضيق، فإذا وقف في طريق ضيق فهو المتسبب في هذا الاصطدام، وأما إذا كان واقفا في طريق واسع فالضمان عليه، الضمان على السائر ولا يضمن الواقف. في أحكام السيارات قد يستقيم هذا في بعض الصور، إذا كانت نعم السيارة واقفة في غير الخطوط وجاءت السيارة أخرى وانصدمت بها وهي واقفة في غير الخطوط في أماكن الوقف، ما هي في خطوط السير، في مواضع السير، فجاء سيارة أخرى وانصدمت بها، فهنا الضمان على من؟ على السائر. نعم على السائر، لأن الخطأ حصل من جهته، لكن لو وقفت السيارة في وسط الخط، نعم في وسط الخط في موضع السير، وجاء سيارة أخرى لم تشعر بها فانصدمت بها، إنما لم تشعر بها وانصدمت بها، فهنا الخطأ في جهة الواقف، نعم في جهة الواقف، وهذا إذا لم تشعر السيارة الأخرى لم تشعر بذلك، أما إذا كان حصل الوقوف مثلا في خط واسع وفي النهار، خط واسع وفي النهار وتلك السيارة مشاهدة ما في موضع موضع مستور عن النظر، لكن حصل شرود للسائر فانصدم، انصدم في تلك السيارة الواقفة. فهنا المسألة تختلف، نعم تختلف عن المسألة السابقة، فقد يحصل عطل لسيارة فتقف في وسط الخط، يحصل لها عطل وفي طريق مكشوف وفي ضوء النهار وفي طريق واسع، من لم يكن شاردا يستطيع أن يتقي تلك السيارة الواقفة. فإن حصل شرود لسائق سائر فانصدم بها، هنا الخطأ من جهة من؟ من جهة السائق ذلك الشارد، إلا إذا في خطأ مشترك، إلا إذا حصل خطأ مشترك، كأن يكون يعني بالإمكان أن تزال السيارة من ذلك الموضع فأبقاها في ذلك الموضع، فهذا قد عنده شيء من المشاركة في الخطأ، لكن قد تكون من السيارات الكبيرة لا يمكن أن تزاح من ذلك الموضع كالقواطر ونحو ذلك. ونعم والمكان كما عرفنا في ضوء النهار، في ضوء النهار ومكان مكشوف، فهنا الخطأ من جهة السائر. فإن كان ليلا كيف؟ إن لم يعمل إشارة فيكون الخطأ على من؟ على الواقف. أي نعم الخطأ على الواقف إن لم يعمل ما ينبه السائرين في الليل، فإن الخطأ يكون عليه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.